أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فاعلم أن النفس الإنسانية مختصة من بين الموجودات بأن لها هذه الأكوان الثلاثة مع بقائها بشخصها فللإنسان. يتذكر الإخوة، قلنا بأنه عندما نأتي إلى عالم الإمكان على مبنى حكماء الحكمة المتعالية وحكماء الحكمة الإشراقية، يعتقدون بأن عوالم الإمكان ثلاثة: العالم الأول هو عالم العقل والمجردات التامة، العالم الثاني هو عالم المثال المنفصل، العالم الثالث هو عالم المادة والطبيعة. وبينا بأن هذه العوالم والنشآت الثلاث ليست على نحو البينونة والانفصال، وإنما هي على نعت الاتصال والوحدة. ثم أشرنا إلى أنه هذه النشآت ليس معناه أن كل ما هو موجود في كل نشأة فهو على درجة واحدة ومتواطية، وإنما في كل نشأة وفي كل عالم من هذه العوالم الثلاثة هناك درجات كثيرة وعوالم، ولكنها جميعا محكومة بالقوانين العامة الموجودة لتلك النشأة ولذلك العالم. من هذه المقدمة يريد أن ينتقل الآخوند صدر المتألهين إلى مسألة ثانية، وهي أن الإنسان خلق بنحو يمكنه أن يجمع هذه العوالم في ذاته، يعني من بين الموجودات الإمكانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من بين هذه العوالم جميعا الإنسان له القدرة على أن يكون واجدا لهذه النشآت الثلاث ولعله أكثر من ذلك. وهذا هو الذي يصطلح عليه أهل المعرفة بالإنسان الكامل أو نشأة الإنسان الكامل، الذي يعتبرونه نشأة رابعة في قبال هذه النشآت الثلاث. يعني الإنسان سنخ موجود له عالم الطبيعة وله عالم المثال، ويمكن له أن يكون عالم ماذا؟ عالم العقل، بل يمكنه أن يتجاوز هذه العوالم الثلاثة ليصل إلى عالم ما فوق العقل، وهو العالم الإلهي، يكون مظهر الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وهذه الخصوصية من مختصات الإنسان ليس إلا. نعم، إذا أراد موجود آخر أن يدخل أو يكون له هذه العوالم فلا طريق له إلا أن يدخل ماذا؟ النوع الإنساني. أما بنوعه الخاص له مقام معلوم لا يمكنه أن يتجاوز ذلك المقام. يعني الموجودات المجردة العقلية تبقى موجودات مجردة عقلية، ليس لها نشأة المثال وليس لها نشأة ماذا؟ نشأة المادة. الموجودات المثالية ليست لها نشأة العقل وليست لها نشأة ماذا؟ المادة. وهكذا بعض الموجودات المادية الطبيعية لها نشأة المادة والطبيعة، كالأحجار مثلا، فإنها أمور مادية طبيعية ولكن لا لها نشأة المثال ولا لها نشأة العقل. إلا الإنسان يستطيع أن يبدأ من نقطة وينتهي ليكون شاملا لهذه النشآت والعوالم، ولعل هذا هو الذي جعله أو أمكنه أو جعل فيه الاستعداد أن يكون خليفة الله في أرضه، يعني جعله قادرا على أو على أن يكون حاملا للأمانة الإلهية، وأن يكون في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يكون هو الإنسان لا الملائكة ولا غير الملائكة. قال فاعلم، بعد أن أشار إلى ذيك المقدمة في الأصل الحادي عشر، الآن يريد أن ينتقل إلى ماذا؟ يريد أن ينتقل إلى تطبيق ذلك. لذا تجد أنت في كلمات أهل المعرفة عندما يأتون إلى الإنسان يعبرون عنه بالعالم الصغير. لماذا يعبرون عنه بالعالم الصغير؟ باعتبار أن كل تلك النشآت الموجودة في العالم الكبير يمكنها أن توجد أين؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ومن هذا الباب أيضا يعبرون عن العالم بالإنسان ماذا؟ بالإنسان الكبير، باعتبار أن العالم الكبير أيضا فيه نشآت ما يوجد في الإنسان الصغير، فيسمى ماذا؟ بالإنسان الكبير. قال فاعلم أن النفس الإنسانية مختصة من بين الموجودات بأن لها هذه الأكوان الثلاثة، كون الطبيعة وكون المثال المنفصل وكون ماذا؟ وكون العقل، ولكن مع بقائها بشخصها، لا أنه يكون على نحو الانفصال، يعني كونه الطبيعي شيء ثم كونه المثالي شيء ثم كونه العقلي شيء ثالث، لا وجود واحد متصل، ولكنه من مرتبة منه ننتزع الكون الطبيعي، ومن مرتبة منه الكون المثالي، ومن مرتبة منه ماذا؟ الكون العقلي، مع بقائها بشخصه، يعني بقاء هذه الأكوان أو بقاء هذه النفس، عفوا بقاء النفس بشخصها. فللإنسان الواحد من مبدأ طفوليته كون طبيعي، وهو بحسب هذا الكون إنسان بشري، ثم يتدرج في هذا الوجود تدرجه أيضا على نحو الحركة الجوهرية بالنحو الذي تقدم، ثم يتدرج في هذا الوجود ويتصفى ويتلطف شيئا فشيئا في تجوهره، يعني بنحو الحركة الجوهرية لا بنحو الأعراض، في تجوهره، إلى أن يحصل له كون آخر نفساني. النفس كما تعلمون لها اصطلاحات متعددة، قد تطلق النفس ويراد بها جميع هذه ماذا؟ المراتب، وقد تطلق النفس ويراد بها في قبال العقل وفي قبال الروح كما سيأتي بيانه، وقد تطلق النفس ويراد منه ذلك البعد العملي في الإنسان باعتبار أنه أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. مراد من النفس هنا مرتبة من مراتب هذا الوجود الملكوتي الذي يأتي بيانه، ما الفرق بينه وبين العقل وبين القلب؟ هذه اصطلاحات عادة يصطلحون عليها، الروح، القلب، النفس، والرابع سيأتي. قال وهو إلى أن يحصل له كون آخر نفساني، وهو بحسبه إنسان نفساني أخروي يصلح للبعث والقيام. لماذا؟ لأنه هذه أول مرتبة من مراتب التجرد، فإذا صارت أول مرتبة من مراتب التجرد عند ذلك يكون له نشأة أخرى، بعد لا يموت وإنما ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى. وله أعضاء نفسانية، وهو الإنسان الثاني. عندما نقول أعضاء وقوى، هذه بعد مرتبطة بعالم التجرد، لذا الإنسان من باب أنه حتى يعرف هذه الحقيقة، تجد في النوم له عين يبصر، وله يد، وله رجل، وله كل هذه الأعضاء التي توجد عنده في نشأة الدنيا وهي مادية، تلك الأعضاء موجودة عنده في نشأة المثال، ولكنها وهي ماذا؟ وهي مجردة عن المادة والماديات. قال وله أعضاء نفسانية، وهو الإنسان الثاني. ثم قد، التفت جيدا، لماذا يقول قد؟ هذا للتقليل، باعتبار أن في الأعم الأغلب يبقى الإنسان في رتبة المثال، ورتبة العقل بالنسبة إليه تكون ماذا؟ بالقوة لا بالفعل. والأوحدي من الناس ينتقل من المثال إلى ماذا؟ إلى العقل. ولهذا صدر المتألهين تعبيره في المجلد السابع من الأسفار يقول: نوع الإنسان في الأعم الأغرب أفراد الإنسان حيوان بالفعل وإنسان ماذا؟ وإنسان بالقوة. هذا يا إنسان، هذا الإنسان العقلي هو بالقوة، مو أنه الإنسان المثالي أيضا هو بالقوة، لا، بالنسبة إلى الإنسان المثالي هو بالفعل، ولكن حيث أن إنسانية الإنسان مو برتبته المثالية، لأن هذا يشترك مع باقي الحيوانات، ولا برتبته المادية الطبيعية الكونية، لأن هذا يشترك حتى مع الجمادات، وإنما إنسانيته بماذا؟ بإدراكه للكليات، بكون الإنسان العقلاني، وحيث لا يملكه فيكون حيوانا بالفعل وإنسانا بالقوة. لا يمكن، الطفرة ممتنعة في نظام الوجود نزولا وصعودا، الطفرة ماذا؟ ممتنعة، يعني الواجد للعقل فهو واجد جزما للمثال وماذا؟ وللجسم، هذا في قوس الصعود. نعم، كل بحسبه، كل بحسبه، لا، مو بالضرورة أن يكون واجدا لكل مراتب عالم المثال، لا، وإنما هذه المرتبة لا بد أن يمر بها حتى يستطيع أن ينتقل إلى المرتبة الأعلى. ثم قد ينتقل من هذا الكون أيضا على التدريج فيحصل له كون عقلي، وهو بحسبه إنسان ماذا؟ إنسان عقلي، وهو وجود عقلاني. طبعا مرارا ذكرنا أن هذه الحركة ليست على نحو التجافي، وإنما هي على نحو التجلي، يعني سواء كان نزولي أو كان صعودي فهو على نحو التجلي، يعني مو إذا صار إنسانا عقليا فهو واجد، فهو فاقد للإنسان المثالي، وإذا صار إنسانا مثاليا فهو فاقد للإنسان المادي، ليس الأمر كذلك. وله أعضاء عقلية، وهو الإنسان الثالث كما ذكره معلم الفلاسفة في كتاب أثولوجيا، هذا إذا ثبت أن هذا الكتاب هو لأرسطو معلم الفلاسفة، وإن كان البعض يقول أنه لأفلاطون. وهذه الانتقالات والتحولات التي يقطع بها الشخص الواحد، لأنه نفس واحدة بحركة جوهرية تصل إلى ذلك، يقطع بها الشخص الواحد سبيل الحق إلى الغاية القصوى، هذه الانتقالات مختصة بمن؟ مختصة بنوع الإنسان، ولا يمكن أن تشمل غير الإنسان. هذا البحث بنحو التفصيل أيضا ورد في كلمات شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في كتابه القيم عيون مسائل النفس، هناك في صفحة 561 تحت عنوان العين 44، قال: عين في أن الإنسان طبيعي ومثالي وعقلي وإلهي. هذه أربعة، ولكن هنا أشار إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. قال: ومن تلك العيون ذات المعارج أن الإنسان طبيعي ومثالي وعقلي وإلهي، ومع معارجه تلك، الصلاة معراج المؤمن، يعبر معارج باعتبار أنه من خلال الصلاة يستطيع أن يرتقي إلى هذه المراتب، ومع معارجه تلك كانت وحدته الشخصية محفوظة، وله في كل عالم، التفتوا إلى هذه النقطة المركزية، وله في كل عالم حكم بلا تجاف، ليس هذا الحكم بنحو التجافي عندما يقول الإمام سلام الله عليه: في كل ليلة جمعة نذهب إلى عرش ربنا فنطوف حوله أسبوعا ونزداد علما كذا وكذا، يعني إذا ليلة الجمعة ذهبنا إلى بيته الإمام سلام الله عليه، ما موجود؟ لو موجود، الإمام موجود، ولكنه هذا لا يتنافى، لأن هذا العروج ليس عروجا بدنيا جسمانيا، وإنما العروج لمرتبة أخرى من مراتب وجوده، وهو عروجه الروحاني، عروجه الملكوتي على أي الأحوال. وهذا الأمر لا يختص بالإنسان، بل ما سواه مشترك فيه. طبعا هذا بعد به مسامحة إن شاء الله إذا صار وقت أبينه. على أي الأحوال، وقد برهن في الحكمة المتعالية أن الطفرة مطلقة، أن الطفرة مطلقا محال، فالحقيقة لا تنزل إلى العالم، هذه بعد مرتبطة بقوس النزول. الآن نحن حديثنا أين؟ في قوس الصعود. ويضرب مثال وهو من المراتب أمثلة الجيدة، يقول: فهذا الإنسان ذو مراتب ونشآت، فبحسب نشأته الطبيعية، التفت جيدا، يخبر عن نفسه بأنه في البيت، في السوق، نائم، جالس، آكل، شارب. هذه كلها إذا حملها على نفسه أو حملتها عليه، على أي إنسان هذا؟ هذا الإنسان المادي. عندما تقول آكل، شارب، نائم، جالس، في البيت، في السوق، إلى آخره، هذه كلها مرتبطة بأي نشأ من نشآته؟ مرتبطة بالإنسان الطبيعي. قال: وفي السوق وفي المكان وفي الزمان، وبحسب عالمه المثالي يخبر عن نفسه بأنه محشور مع مثل الأنبياء والأوصياء والأولياء والصلحاء وغيرهم من الأرواح والأمثال ماذا؟ البرزخية. يأتي في النوم، لأنه في اليقظة نادر الحصول لأمثالنا لا أقل، يأتي في النوم يقول: بالأمس رأيت فلان صالح، فلان عالم، رأيت الإمام سلام الله عليه، كنت بخدمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه عندما يخبر هذه الإخبارات، هذه المحمولات لأي مرتبة من مراتب وجوده، هذه مرتبطة بالإنسان أو بمرتبته المثالية. الآن العلوم التي يأخذها يعلمها يتعلمها، هذه مرتبطة بأي مرتبة من مراتبه؟ مرتبطة بمرتبته الطبيعية وبنشأته المادية، أو بنشأته ماذا؟ إذا كانت كليات فبنشأته العقلية، وإذا كانت جزئيات فبنشأته ماذا؟ المثالية. ما أدري واضح هذا؟ هذا من نقطة. قال: وبحسب عالمه العقلي يخبر عن نفسه بأنه يسير في ديار المرسلات وملكوت الأرض والسماوات، ويتلو الكلمات التامات، وكان له مكاشفات عقلية فوق المثالية. أتصور عموما بأن هذه المرتبة احنا ماذا؟ لم نتذوقها ولا نعرف عنها شيئا إلا بحسب المفاهيم الحصولية والاصطلاحات الذهنية فقط، وإلا فيما يتعلق بنشأتنا المادية والطبيعية نحن نعيشها، ما عندنا مشكلة. فيما يتعلق أيضا بمرتبتنا المثالية، أيضا لا أقل، في النوم أيضا عشناها ونعرفها. أما من منا يستطيع أن يعرف بأنه مرتبته العقلية أين، وما هي أحكامها، وما هي خصائصها؟ في الأعم الأغلب لا توجد عندنا هذه المرتبة، إلا للخواص اللي الله سبحانه وتعالى رزقهم ذلك. طبعا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة حفظه الله يقول: سألت هذا السؤال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قلت بأنه: هل أنت عشت هذه المرتبة كما نعيش مرتبة المادة والمثال؟ يقول: فتأمل كثيرا إلى أن قال: قائئا بعض الأحيان، بلي بعض الأحيان أعيش ذيك المرتبة أيضا، يعني مرتبة التعقل اللي هي، نعم نحن نقول الآن إدراك الكليات، ولكن هذا ليس هي فهم وإدراك الذوقي والحضوري والشهودي للتعقل، وإنما إدراكنا لأي شيء منها إدراكنا الحصولي لها، يعني نعرفها بالمفهوم لا نعرفها بالمصداق. أما فيما يتعلق بعالم المادة وعالم المثال، نعرفها مفهوما ووجدانا، يعني وذوقا وشهودا. على أي الأحوال، قال: يسير في ديار المرسلات وملكوت الأرض والسماوات، ويتلو الكلمات التامات، وكان له مكاشفات عقلية فوق المثالية، وتعرض له دهشة مرعشة مرعشة، يعني توجد فيها الرعشة، وجذبة قدسية بلا مثالية، باعتبار أن هناك بعض صور وأقدار مثال لا يوجد. أما وبحسب أصله الإلهي عند ذلك، اللي هذا بعد مختص بالنبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لعله، قال: وبحسب أصله الإلهي يخبر عن نفسه بقوله: لي مع الله وقت لا يسعني فيه لا ملك مقرب، لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا من الواضح بأنه من المقامات المختصة، والنكرة في سياق النفي إلى آخره. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهذه المراتب التي أشار إليها الشاعر أو أشار إليها صدر المتألهين. أندفت بحث آخر في العين 45 هناك شيخ حسن زادة، عين في أن الإنسان ذو مقامات 4 بوجه آخر. خب ما هي هذه المقامات 4 بوجه آخر؟ بيانه طويل ولكنه بنحو الإجمال هكذا، هذه عبارة ينقل عبارة القيصري من الفصل الإبراهيمي، يقول: اعتبر في مقام روحك حال حقائقك وعلومك الكلية، هل تجد ممتازا بعضها عن بعض أو عن عين روحك إلى أن تنزل إلى مقام قلبك، فيتميز كل كلي عن غيره، ثم يتفصل كل منها يعني من الكليات إلى جزئياته فيه، ثم يظهر في مقام الخيال مصورا كالمحسوس. فعند ذلك تكون المراتب ماذا؟ حس وخيال وقلب وروح، هذه بحسب اصطلاحات أهل المعرفة. حس، هذه كلها مراتب تجردها، حس وخيال وقلب وروح. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مراتب النفس الإنسانية، طبعا إلى قواها: قوة تدرك بها الأمور المحسوسة وهي الحس المشترك، وقوة تدرك بها الأمور ماذا؟ الجزئية الخيالية وهي الخيال، وقوة تدرك بها الكليات مميزة بعضها عن بعض وهي مقام القلب، وقوة تدرك الكليات على نحو البساطة وهو مقام ماذا؟ وهو مقام الروح. إذن التفتوا جيدا الآن عندما يقول بأنه هنا إنسان نفساني، إشارة ماذا؟ إشارة إلى مرتبة من مراتب النفس على إله. قال: وهذه الانتقالات والتحولات التي يقطع بها الشخص الواحد سبيل الحق إلى الغاية القصوى مختصة بنوع الإنسان، فإن الأشياء وإن كانت كلها متوجهة إلى الحضرة الإلهية، خلوا ذهنكم جيدا يمي، كما أن جميع الأشياء منه جميع الأشياء أيضا ماذا؟ إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أنه هو المبدأ هو ماذا؟ هو المنتهى. كما أنه هو الأول هو الآخر. ولكن عندما نقول أن جميع الأشياء منه، يعني كلها الصادر الأول؟ ها؟ ليس الأمر كذلك. وموجود واحد منه هو ماذا؟ هو الصادر الأول، وبعضه صادر ثاني، وبعضه صادر ثالث، وبعضه صادر عاشر، وبعضه صادر 100، بحسب تعدد الوسائط. إذن عندما نقول جميع الأشياء راجعة إليه، أيضا يعني كلهم يصلون إلى لقاء دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ ها؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأنه كما بدأكم تعودون. فإذا كان البدء بالصادر الأول فالغاية ماذا؟ ها؟ فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن الغايات هي الرجوع إلى بدايات. إذا كانت البداية هي الصادر الأول فالرجوع إلى ماذا؟ إليها. أما إذا كان الابتداء والبدو من الصادر العاشر، إذن بطبيعة الحال عندما يرجع أيضا يرسل إلى الأول، لو يرجع إلى العاشر يرجع إلى العاشر. إذن التفت عبارته، يقول: فإن الأشياء وإن كانت كلها متوجهة إلى الحضرة الإلهية، ولكن كلها لا تستطيع أن تصل إلى مقام الإنسانية. إذا أرادت أن تصل إلى مقام الإنسانية وتصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، لابد من أين طريق تأتي؟ تأتي من صراط الإنسانية، ومن هذا الخط تأتي إلى الله لتصل إلى قاب قوسين أو أدنى. أما لو بقيت في صراطها الخاص بها وفي طريقها الخاص بها، فإنها تصل إلى مقامات الإنسانية أو لا تصل؟ نعم تصل، ما منا إلا له مقام معلوم، تصل إلى حدها المعلوم، ما زاد عن ذلك فلا يمكن. فإن الأشياء وإن كانت كلها متوجهة إلى الحضرة الإلهية، لكن الذي يمر على الصراط المستقيم منتهيا إلى النهاية الأخيرة يعني ما بعد عبادان قرية هو من؟ هو الإنسان، الإنسان وليس إلا. أما إذا لم يختر هذا الصراط يصل إلى الغاية، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى أعلى الغايات وإلى غاية الغايات، لا يمكن أن يصل إلى الغاية الأخيرة، يعني لا يمكنه أن يصل وإن إلى ربك الرجعى، هذه بعد لا تخ، وإنما تختص بالإنسان. قال: لكن الذي يمر على الصراط المستقيم منتهيا إلى النهاية الأخيرة هذا لا يوجد في غير هذا النوع من سائر الأنواع الكونية. ثم لا بد، خب إذا أراد غيره أن يمر يصل إلى هذا يقول لا بد أن يأتي من طريقه لا من طريق آخر. ثم لا بد لغيره لو فرض سلوكه إلى الحضرة القدسية أن ينتقل ماذا؟ أن ينتقل نوعه إلى نوع آخر بالكون والفساد، هذا على مبنى المشاء أو بطريقة أخرى على مبنى الحكمة المتعالية، وأن يصل أولا إلى باب الإنسانية الذي هو باب الأبواب، باب الإنسانية، ثم من باب الإنسانية إلى باب الحضرة القدسية. إلى هنا اتضح هذا المطلب، هذا المطلب الثاني. إذن في الأصل الحادي عشر اللي أنا ما أعتقد أنه أصل مستقل، لأنه واضح بأنه كأنه يريد أن يبين مجموعة من القواعد. نعم، لا يمكن حضرة القدسية مقصود النهاية الأخيرة، النهاية الأخيرة مو الحضرة القدسية يعني الله، وإلا الجميع إلى الله، إنك كادح. أنا ما أقول باعتبار النهاية الأخيرة والحضرة القدسية، مراد حضرة القدسية يعني النهاية الأخيرة، هذه الحضرة القدسية لا يمكن لكل أحد أن يصل إليها إلا من طريق الإنسانية، وهذا ليس معناه أنه لا يصل إلى الله أبدا، لا، الحضرة القدسية لا يصل إليها، مو أصل السلوك وإنما عن النهاية الأخيرة، هذه شوف عبارته منتهيا إلى النهاية الأخيرة، لا يوجد. ثم لا بد لغيره لو فرض سلوكه يا حضرة قدسية، هذا اللي نتكلم نهاية الأخيرة، لا بد أن يمر من أين؟ يمر من نوع الإنسان، وإلا غير الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله، لأنه ما من شيء إلا ويرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مو مختصة بالإنسان، الحجرم هكذا، المدرم هكذا، السماء هكذا، الأرض هكذا، الحيوانات هكذا، كل شيء أوله الله منتهاه ماذا؟ الله. ولكنه أين؟ نفس الإنسان، بس لماذا نروح للأرض؟ نفس الإنسان، شنو أوله الله منتهاه الله، يعني كلهم الصادر الأول وكلهم يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. إذن هنا نريد أن نتكلم عن هذه الحقيقة، وهو أن الجميع يصل إليه، ولكنه بعض يصل إلى ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعض يصل إلى ماذا؟ عند مليك مقتدر، مع أنه كلاهما طالب الحضرة القدسية. وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات بناء على الحشر لها، فإنها أيضا تحشر وأيضا تنتهي إلى الله، ولكن نهايتها غير نهاية الآخرين. ثم الآن هذه نقطة، الآن يأتي إلى هذه النشآت الثلاث التي أشار إليها، يا نشآت، نشأة العقل والمثال والمادة. يقول هذه النشآت الثلاث لها ماذا؟ لها قوسان، قوس النزول وقوس ماذا؟ وقوس صعود. ومرارا ذكرنا للإخوة أنه إنما يعبر عن هذه النشآت بهذين الخطين إن صح التعبير، بقوس النزول وقوس الصعود، حتى يشكلون دائرة، لا يقولون خط النزول وخط ماذا؟ وخط الصعود، لأنه إذا كان خطين فالخطين لا يلتقيان أبدا، مع أن هؤلاء يريدون أن يوصلوا هذه النكتة، وهي أن هذين الخطين سنخ خطين، البداية النهاية فيه هي ماذا؟ هي عين البداية، والبداية توصل إلى النهاية، وهذا لا يكون إلا في نصفي الدائرة، قوس النزول الذي هو النصف الأول، وقوس الصعود الذي هو النصف الثاني. هذه نكتة. ونكتة أخرى فيها هو أنه مسألة أنه إذا كانت دائرة عند ذلك يمكن أن يتصور فيها قطب ونقطة مركزية تكون نسبتها متساوية إلى جميع النقاط الموجودة على المحيط بنحو واحد، لذا يعبر عن الإنسان الكامل بأنه قطب عالم الإمكان. لماذا قطب؟ باعتبار هي النقطة المركزية في هذا المحيط نظام في هذه الدائرة التي هي تتشكل من قوسي النزول والصعود. جيد. وحيث أن القرآن الكريم مضافا إلى البرهان العقلي يقول أن النهايات هي على سنخ ماذا؟ على سنخ البدايات، وأنه كما بدأكم تعودون. إذن كما أنه في قوس النزول عندنا نشآت ثلاث وهي العاقل والمثال والمادة، في قوس الصعود أيضا عندنا ماذا؟ نشآت ثلاث وهي المادة والمثال والعاقل، ولكنه بالنسبة إلينا بالنسبة إلى المتحرك هما ماذا؟ هما متعاكسان. فإنه بالنسبة إلى الإنسان ابتداؤه في قوس النزول عقل ثم مثال ثم ماذا؟ ثم مادة. أما في قوس الصعود ابتداء الإنسان بماذا؟ ابتداؤه بمادة ثم مثال ثم عقل. إذن قوله أن هذه النشآت الثلاث ترتيبها في الرجوع الصعودي على عكس ترتيبها الابتدائي النزولي، هذا إذا قيس إلى من؟ ها؟ إذا قيس إلى الإنسان، إذا قيس إلى موجود بعينه. وإلا إذا لم يقس بذلك لا معنى، لأن نفترض بأنه هذه عكس ذلك، هذه في مرتبة واحدة، هذه كم في مرتبة واحدة، ذي كم في مرتبة واحدة. قوس النزول بدأ من العاقل ثم المدال ثم المادة، قوس الصعود ثم مادة ومثال وعقل. خب لو نظرنا إليها، هذا المثال يقابل هذا المثال، والعقل يقابل هذا العقل، والمادة تقابل ماذا؟ هذه المادة. لماذا متعاكسان؟ التعاكس بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة لي الذي بدأت من نقطة وأنتهي ماذا؟ إلى نقطتين. لذا نحن قلنا في مبحث الأول والآخر في تفسير قوله ما معنى أنه هو الأول والآخر، قلنا واحدة من تفسيرات الأول والآخر مو أن الله سبحانه وتعالى له أول وله آخر وهو أول ماذا؟ وآخر. لا، باعتباري أنا عندما أبدأ من نقطة وأنتهي إلى نقطة فأقول هذا أولي وهذا آخري فأنسبه إلى الله، وإلا الله سبحانه وتعالى أوليته هي عين آخريته، وآخريته هي عين ماذا؟ هي عين أوليته. هذه نقطة. نقطة أخرى في مرتبط بهذين القوسين، إذن هما متعاكسان، وبينا معنى التعاكس. يعني في قوس النزول نبدأ بالعقل لا بالحركة، ثم ننتهي إلى المثال، ثم ننتهي إلى المادة التي هي عالم الحركة والزمان والمكان. أما في قوس الصعود بعد لا نبدأ بالعقل، وإنما نبدأ بالمادة التي هي الحركة، ثم ننتقل إلى المثال، ثم من المثال إلى العقل. فتجد هناك تعاكس، لأن البداية هناك غير متحركة مجردة، ولكن البداية هنا ماذا؟ متحركة ومجردة، غير مجردة. هذا فرق. فرق آخر من الفروق الموجودة هو أنه في قوس الصعود فيما يتعلق بنشآت الصعود تكون تابعة لإرادة الإنسان والاختيار الإنسان، هو الذي سوف يختار لنفسه في قوس الصعود أن يكون بهذا الطريق أو أن يكون بهذا الطريق. ففريق في الجنة وفريق في السعير، هذه الانقسام إلى فريقين هذا تابع لأي شيء؟ هذا تابع لإرادة الإنسان والاختيار الإنسان، مو أنه في قوس النزول يأتيان وهم ماذا؟ وهم فريقان، لا أبدا. من هنا يبدأ أنه فريق في الجنة وفريق في السعير. وبتعبير القرآن الكريم أنزل من السماء ماء، ذاك نزل من السماء ماء، أصلا نكرة لا يوجد فيه، ما هي خصوصيته؟ خصوصيته جنة لو خصوصيته نار؟ الجواب لا جنة ولا نار، وإنما عطاء إلهي، نعمة إلهية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن الإنسان هذا العطاء الإلهي إما يستخدمه لنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى، وإما يستخدمه حتى أين يذهب فسنيسره للعسرى. هو يريد هذا أو ذاك، نمد هؤلاء وهؤلاء. لذا من أهم الفوارق بين هذين القوسين أنه في قوس النزول لا ينقسم إلى جنة وإلى نار، لا ينقسم إلى مطيع وإلى شقي، أما في قوس الصعود ماذا؟ ها؟ ينقسم. لذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة القيمة وهي رسالة الولاية يشير إلى هذه النقطة، يقول: وقد ظهر مما قدمنا أن بين البدء والعود فرقا. هسه يشير إلى فرقين، الآن أنا مهم عندي الفرق الأول، الفرق الثاني له حديث خاص به، أحدهما وثانيهما أن الطريق متشعب في العود إلى طريقي السعادة والشقاوة واللذة والألم والجنة والنار بخلاف ماذا؟ بخلاف البدء. لماذا؟ لأنه الشقاوة تحتاج إلى إرادة واختيار، وهذه غير موجودة، وهذا لا ينافي سبق شقاوة الأشقياء، ذاك مرتبط باللوح المحفوظ وبعلم الله سبحانه وتعالى، إما علمه الذاتي وإما علمه الفعلي، كلاهما لا علاقة له بهذا. أما انقسام الطريق إلى فريق في الجنة وفريق إلى السعير، هذا بعد مرتبط بقوس الصعود. هذه همتي أنا نقطة. طبعا هو يشير إلى نقطة أخرى، واقعا هذا بحث أكو فيه بين الحكماء، يقول إن العودة أوسع من البدء. الفرق الثاني أشرنا إليه، من حيث اتساع النفس بمعلوماتها في نشأة المادة، يعتقد بأنه أساسا قوس الصعود، ومن هنا يتضح بناء على هذا التصوير أنه قوس الصعود ليس هو الرجوع إلى قوس النزول، ليس الأمر كذلك، وإنما هي نشآت أخرى غير ماذا؟ نشآت النزول، له بحث مستقل هذا. نعم أحسن، هذه في رسالة ما أدري هذا طبعة واحدة إلى هذه حتى تسأل عن الصفحة شيخنا، صفحة 17 بهذه تحت فصل، الفصل الثاني في أنه حيث لم يكن النظام نظام الاعتبار فكيف يجب أن يكون الأمر في نفسه. هذا في الطريق فلهذا قلت أنه أكو حديث في هذا كلام الفرق الثاني، وإلا إذا ما نقبل بل كلاميتهم، أما إذا قبلنا هذا لا ما يصير هذا الشيء. أنا قلت بأنه هذا كلام الحكماء، خلاف أكو في المسألة أن قوس الصعود هو عين قوس النزول، مع اختلافي أنا أو هذين نشأتين، على بناء على أنهما نشأتين أحداهما غير الأخرى، هاي الفروق تأتي. أما إذا لا قلنا فلا بد أن نحقق في ماذا قلت، وهذا مو بحثنا الآن، ولا كان بحثنا الآن. نعم هذا هو حديثي مع جناب الشيخ، هو هذا دا أقول بأنه أكو بحث بين الحكماء بأنه قوسي النزول والصعود هذني حقيقة واحدة، ولكن يختلفان باعتباري أو لا، هذني نشأتين، يعني إحنا عندنا مثالين، مثال النزول ومثال ماذا، بعبارة أخرى عندنا برزخ نزولي وعندنا برزخ ماذا صعودي، يعني يوجد عندنا برزخان في نفس الأمر وفي الواقع، أي منهما؟ إذا قلنا بالإثنينية هذا الكلام يأتي أنه ثواب وعقاب يختلف، أنه مثلا العود أوسع من البدء ونحو ذلك، أما إذا قلنا أحدهما عين الآخر فلا بد أن نوجه هذه الفروق، ولكن الآن مو محل حديثنا هذا، فقط بنحو الإجمال أنا أشير حتى يتضح البحث حتى ندخل في أبحاث أخرى. جيد، إذن عبارته هذه، يقول: وهذه النشآت الثلاث ترتيبها في الرجوع الصعودي إلى الله تعالى على عكس ترتيبها الابتدائي النزولي عنه تعالى، لكن على نحو آخر، فإن سلسلة الابتداء كانت على نحو الإبداع، يعني كن فيكون، بلا زمان وحركة لا تحتاج إلى مادة وإلى استعداد، وسلسلة الرجوع تكون على ماذا؟ على نحو الإبداع، لا ليس الأمر كذلك، تحتاج إلى زمان وعلى الاستعدادية وقابليات وإلى غير ذلك. وسلسلة الرجوع تكون بحركة وزمان فللإنسان. إذن على هذا المبنى، على هذه القاعدة، إذن هذا الإنسان الذي الآن أنا وأنت كان لنا ماذا؟ كون سابق على كوننا المادي في نشأة النزول وفي قوس النزول. يعني هذا الزيد الآن الموجود أمامنا كان له وجود قبل هذا العالم، ووجوده قبل هذا العالم لم يكن في نشأة واحدة، بل كان له نشآت ماذا؟ متعددة. وهذا لعله هو المراد من قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا ماذا؟ إلا بقدر معلوم. إذن هذه الآية المباركة من سورة الحجر تبين لنا حقيقة عامة قرآنية، لا من الحقائق الفلسفية، لا من الحقائق الكلامية، من الحقائق القرآنية، وهو أنه ما من شيء، أسهم لابد يكون بحث هذا الشيء مراد منه الشيء الطبيعي لو الأعم من الشيء الطبيعي والصناعي مثلا، على أي الأحوال قدر المتيقن الأشياء الطبيعية كلها مشمولة. وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. إذن له خزينة واحدة لو خزائن، وأقل الجمع كما تعلمون هو ماذا؟ اثنين، لا أقل اثنين على الجمع المنطقي إن لم نقل أكثر من ذلك. إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تتمة الكلام تأتي.